تبان ومنتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا في لباسكم، زينوا رائحتكم، انضبطوا في مشيتكم. شرع لنا في الإسلام أحكام شرعية في النظافة، سنن الفطرة، نتف الإبط، قص الشارب، إزالة العانة، غسل البراجم يعني غسل ظاهر الكفين، النظافة بعد البول والغائط. الدين ما جاء فقط بصلي وصم واعتقد أن الله واحد لا شريك له ولا تقع في الشرك. الدين يشمل أيضا آدابا وسلوكا نستطيع بها أن نؤثر في الآخرين عبر هذه النظافة. كان يعرف صلى الله عليه وسلم بريح الطيب إذا أقبل، كان يستعمل السواك ليطيب رائحة فمه، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا. لماذا شكش؟ لماذا شدد الدين على هذه المسألة؟ هل لها تأثير فعلا؟ تأثير على زوجتك، على أبنائك، على جيرانك، على أصدقائك. كيف يؤثر عدم الاهتمام بالنظافة في الإنسان؟ كيف كان السلف رحمهم الله يعتنون بمثل ذلك؟ تعالوا اليوم نترك أثرا في النظافة.
لنبل ومنتهى التأثير، نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
طبعا يا جماعة، في أشياء جعلتها الشريعة ترسل رسالة للشخص الذي أمامك دون أن تتكلم أنت، يعني طبيعي. يعني مثلا واحد الآن أنت شفته، وإذا هو فرضا أنت رجع عليك بسيارته أو ترجعت عليه بالخطأ، وبعدين نزل من السيارة الخلفية أنت لأنك أنت رجعت عليه، وعيونه مفتحة كذا وحمراء، ما يحتاج يتكلم، هو أرسل إليك رسالة بأنني إيش؟
مستعد لهجوم
وأنا غضبان. طيب ما يحتاج يتكلم، ولذلك تجد أنك من يوم يقبل عليك تقول له هدى أعصابك شوي نتفاهم، ومع أنه قالك أنا من قالك أني زعلان حتى هدى أعصابي، يمكن مفروض أزود أعصابي، تقول لا واضح إيك أنك كذا. يديك واحد أحيانا طريقة كلامه واضح أنه خايف، طيب، أو ربما تنظر إلى وجهه واضح أنه خايف. ولذلك الإسلام اعتنى بالمظاهر عند الناس التي ترسل رسائل إلى الآخرين، وكأن الإسلام يقول يعني مثل ما قال بعض السلف، يقول أنت صور، مثل ما قال الصحابة لعبد الله بن أم مكتوم لما خرج في القتال وحمل الراية وهو أعمى، قال احفروا لي في المكان مسكون الراية بس أبغى أشارك، فقالوا له أنت ثغرة من ثغور الإسلام فلا يؤتى الإسلام من قبلك. انتبه، ترى أنت صورة من صور الإسلام، أنت مراية تعكس الإسلام عند الناس، انتبه لا ينظر الناس الإسلام بأسلوب سيء بسبب تعاملهم معك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان أي واحد إذا نظر إليه صلى الله عليه وسلم ينتقد عليه شيئا، لا في لباسه لا في رائحته صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بريح الطيب إذا أقبل، يعني مثلا هو عليه الصلاة والسلام مقبل عليهم وهم جالسين شموا رائحة حسنة دروا النبي صلى الله عليه وسلم جاي، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، يعني يحب زوجاته، حبب يفرح إذا واحد مثلا أعطاه طيب ولا صنع طيبا ولا دخل على عائشة وجدها قد أعدت طيبا، يفرح صلى الله عليه وسلم بالطيب، يفرح بالطيب، حبب إليه الطيب من الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يشق عليه أن يوجد منه الريح، وكان عليه الصلاة والسلام يمتنع من أكل بعض الأشياء اللي تعمل ريحة، يعني مثلا ما يأكل ثوم ولا بصل، يقولون أحرام هو يا رسول الله، يعني يضعون في الطعام مشترك، هو يأكل خبز يأكل كذا ثوم وبصل ما يأكل، فيقول طيب حرام يا رسول الله يعني، فيقول لا 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 إني أناجي من لا تناجون، قيل أناجي جبريل وقيل أناجي الناس، لأن يجي واحد يقول يا رسول الله لي إليك حاجة، فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على جنب يقولها ماذا تريد، طيب كيف صنعت كذا، طيب ليش سويت كذا. فهو عليه الصلاة والسلام يناجي الناس كثيرا، ما يريد أن يشم منها رائحة. وقيل لعائشة بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت كان يبدأ بالسواك، يسوق نفسه وينظف أسنانه، يعطي رائحة حلوة حتى إذا دخل السلام عليكم وتلطف مع أهله شموا منه رائحة حسنة. إذا كان كل هذا يا جماعة عشان الرائحة، فما بالك بغيره. كان صلى الله عليه وسلم له ثياب له حلة يلبسها في العيدين وفي الجمعة، وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بشعره، وكان يقول من كان له شعر فليكرمه. أنت ناوي تطول شعرك؟ أكرم شعرك، لا نأتيك وشعرك كل شعره رايحة من جهة وشكلك كذا لا. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا ثائر الرأس، يعني كذا واحد لابس عمامة والشعر طالع من تحته يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن الرجل فقير، يعني يمكن مسكين فقير ما عنده فلوس يصلح نفسه، لا يذهب إلى حجام يقص شعره، حجام الحلاق يسمونه حجام، لا يذهب، يعني هو أصلا مسكين غير قادر، ما عندي فلوس أصلح نفسي أساسا. ولذلك سأل قال عندك مال حتى يتأكد؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، إبل وغنم وبقر أبد عندي الحمد لله كثير. فقال عليه الصلاة والسلام من كان له مال فليرى أثره عليه. لما نبغى نشوف شكلك يتضح أنك الحمد لله ولد نعمة، يعني واضح من شكلك ومن مظهرك ومن كذا أن تكون كذلك. هيا عبد الرحمن.
هي دكتور الحين النظافة في بعض الناس يلبس صح كويس وتعطر بس نظافة الداخلية جسمه ما يهتم فيها.
كيف يعني؟
يعني
وانت ايش دخلك بنظافة الداخلية؟
توضح عطر وكذا
لحظة كيف توضح
يعني؟ لازم واحد يتكلم سنة الفطرة.
أحسنت
في نظافته.
أحسنت
تعهدها كل جمعة.
أحسنت.
أو حتى
أو أقل من 40 يوما يعني. أحسنت. يعني تجد
داخل وخارج.
والله صدقت، أحيانا تجد أنه رائحته مثلا يستبي منها أنه لا يعتني مثلا بنتف إبطيه مثلا، وهي من سورة الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة سبع وفي رواية الفطرة عشر، وذكر منها عليه الصلاة والسلام قال نتف الإبطين وحلق العانة وقص الشارب. من بعض الناس أن شاربه داخل في فمه، ثم إذا أكل أو شرب لبن أو كذا، وإذا شكله، مع أن المسألة يعني عفوا غير مكلفة ماديا، المقص بريالين واستعمله 10 سنين. ترى كثير من الناس المشكلة عنده ليست قلة المال، المشكلة إيش توقعون؟
استهتار ممكن.
استهتار وعد لا مبالاة. لا مبالاة، يعني حتى بعضهم أحيانا إذا نظرت في طريقة لبسه لغترته، طريقة وإذا هي غير مكوية، ثوبه غير مكوي. طيب أنت ما عندك مكوى في البيت؟ إلا عندي مكوى. طيب يا أخي اعتني بمظهرك، يعني أو أحيانا مثلا أنت مسافر معه، المكوى ببلاش في الشقة اللي احنا مستأجرينها، الكهرباء ببلاش احنا دافعينها كلها، تبقى المسألة اهتمام بالنفس. او تجد مثلا انه يعني الله يذكره بالخير بعض الناس احيانا اسافر معه، ثم اذا جاء طالعين للمطار انا اعتني بالمظهر، ان تعطي صورة عن المسلم او عن الشيخ او كذا، اعتني بمظهرك في لبسك في رائحتك في. فالاخ جاي ولابس نعال زبيرية، هذه الام اصبع اللي طلع اصبعك وكذا، ومعها شرابات، لابس شرابات ونعال زبيرية. فأمسك أقول تعال يا أبو فلان،
قال توافق
ما في توافق. أقول له بالله ليش لابس شرابات؟ قال يا أخي برد. طيب ما عندك جزمة يا أخي؟ ما عندك حذاء؟ قال والله يا أبو عبد الرحمن عندي يمكن 10. طيب يا أخي البس. قال الله استعجلت، ولا معه كيس حاط فيه ملابسه. ما عندك شنطة؟ قال والله عندي يمكن 5 شنط. يا أخي حطها في شنطة يا أخي. قال يا رجال المسألة ليست بخلا ولا عجزا، المسألة لا مبالاة كذا بس، أي شيء ركب كذا على كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عنه أبو سعيد يقول نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة وجعلت أنظر إليه وهو في حلة، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، والله إن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي أجمل من القمر. يقول ويتكلمون عن طريقة لبسه صلى الله عليه وسلم للباسه، وطريقة مشيته، طريقة جلسته، طريقة رائحته. لا أحد يقول لي لا والله أنت تبالغ، طيب عادي يلبس شرابه وكذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم، وكان يقول إن الله جميل يحب الجمال، يعني كلما تجمل الإنسان صار أقرب إلى الشريعة، ما لم يكن فيه أيضا مبالغة شديدة فيه.
لا يجهل أحد مهما كانت درجة تعليمه أهمية النظافة وأثرها على الشخص قبل الجماعة والمجتمع، والأهم هو البيئة. وعندما نتحدث عن النظافة بشكل عام فإن القضية ليست وليدة الآن، أو أنها حديثة على مجتمع ثوابته الإسلام الذي أوصى بالنظافة عبر أحكام كثيرة، أهمها الوضوء 5 مرات للصلاة مرورا بالاغتسال والتطهير وغير ذلك. لكن المفهوم الحديث للنظافة يقصد به بالضرورة كل الأشياء ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمفردة، والتي تؤثر بشكل جاد بحياتنا، كمشاريع إعادة التدوير للنفايات وبرامج صداقات البيئة وغيرها. وهذا ما يفرض علينا إعادة مفهوم النظافة وعدم اقتصاره على المفردة المحدودة القديمة.
طبعا ليس المقصود يا شباب فقط نظافة الشخص الشخصية وعناية بمظهره، كذلك نظافة ما حولك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظفوا بيوتكم فإن نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم. يعني لما الواحد يطلع للحوش، السنة أن الحوش عندك والفناء يكون نظيفا. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إذن رمي الأذى في الطريق سيئة ولا لا؟ يعني بعض الناس أحيانا وقف جوار شراء الشاورما ومثلا وعصير ومناديل وكذا، طلع في كيس، بعدين الأخ فاتح الدريشة وياك خلص شاورما رمى الورق، خلص المدري العصير اللي معه ورمى العلبة، المدري ايش مناديل نظف أنفه ورمى الكذا. والله يا أخي هذا ودك انك توقفه وتعطيه درس في الأدب، عاد درس عاد فهم مع بأي أسلوب. زين، الأصل أن الإنسان يعني يعتني بمثل هذا. أو تجد أحيانا بعض السائقين ينظف السيارة برا البيت، أنا أحيانا مثلا السائق يجي ألقاه مغسل السيارة ومكنسة من داخل، ثم الأشياء اللي في السيارة مرمية في الشارع، مكنس السيارة في مناديل في قوارير موية في كذا مرمية في الشارع. أنا دي أقول تعال ليش طيب سويت كذا؟ قال هذا في نفر يجي تاني وكنس، والنفر التاني هالمسؤول عن ثلاث حواري جنب بعض، احنا لازم نتعبه؟ ألا تستطيع يكون معك كيس جمعت فيه القوارير اللي في السيارة ولا عصيرات ولا شيء وحطيتها في الزبالة اللي قدامك؟ المسألة صارت الآن ثقافة عند الناس. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، هذا من أهم الأمور حقيقة في التعامل، ويؤدب الناس عليها، يؤدب الواحد أولاده وغير ذلك. طيب أنا ودي عاد أسمعكم، هاي
عبد المجيد. إيه بعضهم يخاف من الحسد، لا تكشخ زيادة ولا اهتم نفسه، قالوا هذا ظهر عليه النعمة
طبعا هذه ترى هذه وسوسة يعني يقول أخاف والله أصلع غترتي وثوبي وبعدين والله واحد يجيبني بعين وبعدين هذه يمكن عند النساء في الأعراس يعني يصيب مثل هذا، لكن عموما الناس يعني لن لا يلتفتون إلا لمن بالغ في مثل ذلك. يعني هاي
يا دكتور، الحين اللي في بعض الناس يبالغون باللبس،
كيف يعني؟
يعني يشتري شماغ غالي بسعر يعني مبالغ فيه وثوب اللي
فعلا تجد انها احيانا يعني ربما حذاء في احذية عادية تباع بسعر عادي يستطيعه الناس كلهم، وايضا حلوة يعني وضعها ماشي، فتلقاه لا يلبس الا من اللي ب6000 ريال و7000 ريال، ويمكن في اكثر من كذا بعد، انا ما ادري. وربما لو تأتي وتقول له ترى المسجد عندنا يحتاج الى مثلا ما يوضع فيه للمحتاج، زي انه باك جزاك الله خير انك يعني تتبرع، يمكن ما يطلع منه ولا 10 ريال. بينما إذا ذهب ليشتري حذاء لا يشتري من الأحذية اللي يشترونها الناس ربما يعني بمبلغ عادي، لا يروح يشتري من الأحذية اللي غالية جدا ليقال أن فلان لبس كذا وكذا. أو الغترة، ممكن يشتري غترة بالأسعار العادية التي يشتري بها الناس التي في السوق ونوعيتها زينة يعني ليست رديئة جدا، ومع ذلك ولا يشتري هذا بل يذهب ليشتري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطل الحق رد الحق وغمط الناس احتقار الناس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس الإنسان ثوب شهرة. إيش ثوب الشهرة يا جماعة؟ ثوب الشهرة هو لما يشوفك واحد يقول لك أوف والله هذه الغترة اللي ب7000 ريال، تقولي والله أبشرك هذه ما هو ب7000، هذه ب10000 ريال، أي ثوب شهرة. تقول مثلا كذا يتكلم معك ويطلع ساعته عشان تقول له ما شاء الله وش الساعة غريبة، قال هذه شوف هذه ألماس، وهذه أصلا المصنع ما صنع منها إلا 5 حبات في العالم، هذه واحدة من 5 حبات، والثانية لابسها مدري من، والثالثة هو قصده يا ناس شوفوني ترى أنا كذا.
لو يزيدك الشهر بيت ما شفت شيء، شوف سيارتي، شوف
إيه يمكن يقول لك بعد شوف سيارتي وترى عندي كمبيوتري مدري إيش، الفارة اللي أنا استعملها الوسادة حقت الفارة هذه ماركة كذا وكذا. ولذلك هذا من الإسراف. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب ذلة مذلة يوم القيامة. فلا بد يا جماعة يكون في اعتدال، اعتدال في مسألة النظافة، نظافة النفس، نظافة البيت، نظافة الثياب وثيابك تطهر، نظافة الطريق، اعتدال ما بين هذا وما بين عدم الإسراف.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
ترز الشعلان من زمان أحباب.
جمعية زمزم للخدمات الصحية.
تزود وتجي خيرا.
حلويات سعد الدين اتكمل فرحتنا.
إذا جنت ليالي.
قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق.
تزود واسأل المولى بأن يجي.
الفالح للرياضة.
تزود خير ما
درعا.
فشهر الخير قد حان. فشهر الخير.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالخارج.
تزود.
منذ 60 عاما ومائدتنا كما هي غنية بالوفاء والحكاية والحب، وطبقنا الذي لا يفارق لحظاتنا، وكبرنا وكبرت سفرتنا عامرة بالسعادة. ويبقى أرز الشعلان عنوان الجودة والطعم الأصيل. أرز الشعلان من زمان أحباب.
متى يصفف الصباح يا أبي ضفائري، وأمضي بين إخوتي والشوق في دفاتري؟ هل ما يعيق فرحتي أني عجزت أن أتي، أم أنها إعاقة من بابنا الفقير؟ متى
حلويات سعد الدين تكمل فرحتنا.
سلسلة معارض قصر الأواني إحدى شركات إبراهيم محمد السيف، صالة عرض على مساحة أكثر من 5000 متر وأكثر من 50,000 صنف. قصر الأواني وجهتك الأولى للتسوق. نسعد بزيارتكم أو اتصالكم على العناوين التالية.
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة الخارج.
مكتب توعية الجاليات بالخارج يخدم مساحة واسعة وشريحة كبيرة من العاملين في الخارج، فلا تحرم نفسك من المساهمة في دعم وقفه، فإن هذا الوقف سيكون له أثرا كبيرا في نشر الإسلام ودعوة غير المسلمين.
وقف الهداية. للتواصل
العرب. ضيافتك عربية.
اللي يتمطط ويتغير عليك ما يستاهل تلبسه. سروال دروش الجديد بجودته العالمية، نعومة وراحة ومغاط من أجود الخامات. سروال دروش، جودة ما تتغير.
أبشر الماجد للعود يفي بالوعود.
ثوب دروش بحلته الجديدة، الراحة زادت والأناقة ارتقت والخامة تطورت. ثوب دروش بطلته الجديدة، الحل الأمثل للأناقة.
من عجلان وإخوانه.
تزود.
يا عمدة من التنوير.
أعتقد أنه النظافة من الإيمان،
هي أمر من الأمور التي يجب أن يراعيها الإنسان في حياته، في سلوكه، في دينه، في ممارساته الطبيعية. احنا عندنا إشكاليات بحكم المدنية اللي احنا وصلنا لها، بأنه موضوع النظافة على مستوى الشارع على سبيل المثال تصرف الملايين لدى كثير من الدول في هذا الجانب، بل وأن من بعض الدول التي قد أنه يعني لو حصل عندهم إضراب للعمال في بعض الدول خارج المملكة فيما يخص هذا الجانب، نكتشف أنه أرتال وأطنان كبيرة جدا من المخلفات تترتب خلال 24 ساعة. نعم هناك مجهود كبير في عملية إزالة المخلفات، نعم هناك كثير من الأمور التي تحتاج إلى تفعيل في هذا الجانب، ولكن الأهم أيضا أن يتنبه الإنسان إلى البيئة المحيطة له، وهو نظافة الشخصية، نظافة بيته، نظافة سيارته، والأهم من ذلك هي نظافة أفكاره ونظافة سلوكه.
الأمم الراقية تنعكس سلوكهم على خدمات مبانيهم على مباني. أنا أتذكر لما كنت في اسكتلندا يوم من الأيام كان واحد من الزملاء يعني يرمي عقب وصايخ في اسكتلندا، فجاء الشاب لا يتجاوز عمره 20 سنة، فقال لو كنت في بلدك في المملكة، وين بلدك؟ قال المملكة العربية السعودية. لو كنت في السعودية هترمي في الشارع هتوصخ بلدك؟ فصحينا قلنا لا ما نمرمين، طبعا تصرفاتنا مع الأسف الشديد تعكس واقع. النظافة معيار من معايير تطور الأمم، أي مكان تجد متسخ اعرف أن هناك خلفه ناس لا يحبون وطنهم، هذه واحد. اثنين، النظافة من الإيمان، يا أخي هذا في ديننا، كيف مكان عام تحاول أن ترمي الوساخة فيه وتؤثر على من يأتي بعدك؟ فتمنى أتمنى أن يكون عندنا حقيقة اهتمام جدا بالنظافة، لأن النظافة أنا أعتقد أنها جزء من تطور الأمم.
لذلك تجدنا إحنا في الإسلام نؤمر بالوضوء عند كل صلاة، ونغتسل لصلاة الجمعة، وتجد النظافة حاضرة في كثير من تفاصيل ثقافتنا الدينية. وإذا رحت أي مكان في العالم لا شك أن الثقافة عنوان البلد، إذا نزلت في المطار وجدت أن المطار متسخ فاعلم أنك في مجتمع جامد صرحا بعمدة من
التنوير. طبعا هذه الأمور عامة، يعني أقصد لا تعتمد فقط على أن والله البلدية هي اللي تنظف ولا الأمانة هي اللي تنظف ولا كلنا مطالبون بالتنظيف. والله لو يأتيك من يأتيك في 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 قوة النظافة، ما دام الإنسان لا يعتني يربي أولاده على هذا، يربي أولاده فعلا إذا رمى شيء يعاقب، ليش ترميه مع النافذة؟ ليش وقف وخذه إذا كنت تستطيع، أو عرق العاقبة حتى مرة ثانية يعتني أن يكون في شيء يجمع فيها الأغراض. هاي عبد الرحمن.
دكتور، في جانب مهم اللي هو الزهد والورع والتقوى مع النظافة واللبس يكون مرتب وفخم أو شيء زي، كيف تجمعها مع بعض؟
أحسنت. الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، يعني هذا كون ثوبك حسن ونعلك حسن ليس كبرا، الكبر غمط بطر الحق وغمط الناس. متى تصل المسألة إلى كبر وشوفة نفس؟ لما يبالغ في الأسعار ويصير جالس ويريدهم أن يسألوه عن ثوبه ولا عن حذائه، ولا جالس مثلا ويدخل بحذائه عشان يسألون عنه، هنا يأتي المسألة. لكن الزهد وغيره لا علاقة له بمسألة أن الواحد يعتني به. ها يا عبد المجيد.
في يا شيخ المساجد وعن نظافة المساجد خاصة مصليات النساء،
أي والله
يشتكون منها كثير، حريم منها يعني.
والله صدقت فعلا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها مسحها، أو قال كفارتها دفنها. فعلا بعض الناس حقيقة، أنا أخطب جمعة ألاحظ بعض الناس وأنا أخطب يده في رجله، فتجد أنه بأظافر يديه يبدأ يقطع أظافر رجله، ثم يمتلئ المسجد سبحان الله من هذه الأوساخ، أو بقايا مسواك أو منديل مسح كذا وحط المنديل جنبه ثم نسيه. فالعناية حقيقة بالمساجد أيضا، هذا بيت الله الأصل، يعني الله تعالى يقول لإبراهيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، فالأصل أن يطهر بيت الله تعالى أكثر من يطهر غيره. هيا عبد الله.
طيب يا دكتور، اللي يقبل حاجة مثلا الله يكرمه ما ينظف، يعني ما ينظف مجالسه زين؟
أحسنت أحسنت، لا يعتني بتنظيف نفسه، أو أحيانا لا يعتني بتنظيف عفوا المكان الذي هو فيه. يعني عفوا أحيانا تدخل إلى بعض المساجد مع الأسف والله، وتجد أن الحمام يستعمل بأسلوب حقيقة مخزي صراحة، يعني لا حتى أكرمكم الله سحب السيفون ولا تنظيف المكان من بعدك وكأن استغفر الله داخل في مكان بيدخل وراه عشرة كلهم ينظفون مكان
خاصة محطة الطرق.
أحسنت محطة الطرق عدم العناية
بالمدارس
والمدارس أحيانا والكتابات اللي فيها. يا أخي الواحد إذا صار في قلبه حب النظافة وأن هذا هو من الدين وأنه قربه إلى الله سبحانه وتعالى بلا شك أنه سيبتعد عن هذا كله. يا جماعة ترى المسألة يعني هي عبادة وقربة وهي أيضا يعني شريعة جاء أرسلها الله تعالى إلينا، ليست المسألة فقط ذوق عند بقية.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
في 15 من أكتوبر يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي لنظافة اليدين. في عام 2008 مثلا قام أكثر من 120 مليون طفل في أكثر من 70 دولة بغسل أيديهم بالماء والصابون ضمن فعاليات هذا اليوم. بحسب منظمة الصحة العالمية فإن غسل اليدين بالصابون من الوسائل الأكثر فعالية والأقل كلفة لتفادي أمراض مثل الالتهاب الرئوي والإسهال. بسبب هذين المرضين يموت سنويا أكثر من 3,500,000 طفل قبل أن يصلوا سن 5. وتتفاءل منظمة الصحة العالمية بأن هذا الرقم سيتضاءل إلى 1/3 أي يصبح فقط 1 إلى 1.5 مليون بحلول العام 2015 إذا تحول غسيل اليدين إلى عادة لدى الأطفال. وبحسب منظمة الصحة العالمية أيضا فإن نسبة انخفاض إصابة الأطفال بالإسهال تنخفض إلى 44% عند غسل اليدين بالصابون. نظافتنا أمان، في أمان الكريم.
نشيد للهدى صرحا بأعمدة من التنوير.
مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، يعني إن الناس لا يعتبرونه شيئا كبيرا وبالتالي يتساهلون به لكن هو في الحقيقة كبير. قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، يعني هذا الرجل لا يتنظف ينتهي من بوله لا يتأكد من يعني انقطاع البول عنه وبالتالي ربما أصاب البول ملابسه. قال وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النظافة يا جماعة هي أصل من الأصول الشرعية عندنا، شرعت لنا في سنن الفطرة أمور تتعلق بالنظافة، شرع لنا في قص الأظافر لأجل النظافة، قص الشارب حتى الإنسان يكون نظيفا، الطيب يقول بعض السلف لو أنفق المرء ثلث ماله في الطيب ما كان خسارة لأجل أنه نوع من النظافة أيضا. الاغتسال في يوم الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال وقال عليه الصلاة والسلام 3 حق على كل مسلم، الاغتسال في يوم الجمعة والطيب والسواك. لاحظ كلها أمور تتعلق بالنظافة، ما قال عليه الصلاة والسلام مثلا حق أن يقرأ كذا من السور أو أن يصلي الضحى في ذلك اليوم، أو إنما تكلم عن النظافة، الاغتسال السواك الطيب، اغتسال الإنسان بعد الجنابة، وضوء الإنسان بعدما ينتهي من بوله كما قال الله جل وعلا فيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال بعض السلف كانوا يستعملون لإزالة أثر البول والغائط الحجارة ثم الماء من شدة نظافتهم. لذلك النظافة هي أمر يعني من أبرز شعائر الإسلام اليوم. النظافة حتى يا أخي في لباسك، في طعامك، في بيتك، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، أن تكون نظيفا في كل شأنك. هناك كتاب جميل لأختنا سلوى اسمه سلوى عزازي اسمه النظافة من الإيمان، ذكرت فيه بعض الأحاديث التي وردت في النظافة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يعني يستعمل ذلك حتى يكون الإنسان فعلا نظيفا عندما يتعامل مع نفسه وعندما يتعامل مع المجتمع أيضا من حوله. وأخيرا أيها الأحبة الكرام اتفقوا جميعا على قاعدة واحدة نذكرها جميعا، إن الله جميل يحب الجمال. السلام عليكم.
البر والإحسان وجهد يقتفي الإتقان سنترك في الورى أثرا جميلا.